قال ولا ينافي الأسماء الكثرة. لا زال الحديث في معنى الإمامة وقراءة الإمامة، فالإمامة رياسة عامة دنيوية وأخروية من قبل الله سبحانه وتعالى لحفظ الشريعة السماوية ولهداية البشر. يشترك في الإمامة أولا العصمة، وقد مر المعنى بالنسبة إلى العصمة، ولكن هناك نزاع بين المتكلمين في تحقيق معنى العصمة بالنسبة إلى الإمام، بل بالنسبة إلى المعصوم بصورة عامة، أعم من الإمام أو النبي. نحن نذهب إلى أن العصمة بمعنى عدم صدور المعصية من المعصوم من الإمام والنبي عليهم السلام. عدم صدور المعصية هذا المعنى وقع فيه نزاع من حيث تحديد المعصية أولا، وثانيا زمان المعصية، وثالثا كيفية عدم وقوع المعصية. من حيث التحديد أي مفهوم المعصية، قيل أن المراد من العصمة من المعصية أي من الكفر والكيد فقط، فالمعصية ليست إلا عبارة عن الكفر والكيد التي نشترطها في عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة عليهم السلام. هذا قول. قول ثاني العصمة بمعنى كف الكبائر دون الصغائر. قول ثالث العصمة بمعنى كف الكبائر والصغائر أيضا، وحتى المكروهات وحتى ترك الأولى. ولكن بالنسبة لترك الأولى لم يكن داخلا في مفهوم العصمة، باعتبار الأنبياء قد صدر منهم ترك الأولى، فآدم أكل من الحنطة فقد ترك الأولى، وكيوسف على نبينا وعليه السلام، وبقية الأنبياء منهم من ترك الأولى، في يونس في بطن الحوت إنما ابتلي لتركه الأولى، وغير ذلك من الموارد التي قد تصدق عليها ترك الأولى بالنسبة إلى الأنبياء. هذا بالنسبة لتحديد معنى الأسماء ومفهوم الأسماء. والنزاع الآخر بالنسبة إلى زمان الأسماء، فقيل الأسماء إنما تكون بعد البعثة أو مع البعثة، أما قبل البعثة لا يشترط الأسماء. قبل تقلد الإمام بمسؤولية الإمامة لا يشترط الأسماء، ولكن هناك من يقول كما هو الحق أنه المعصوم من بداية حياته حتى النهاية هو معصوم، لا يصدر منه الخطأ، لا يصدر منه المعصية، أعم من الكبيرة والصغيرة. هذا هو الحق، وهذا ما نعتقد في الأنبياء وفي الأئمة عليهم السلام، على أنهم معصومين من البداية حتى النهاية، من حين الولادة وحتى الرحلة والشهادة. وأما كيفية العصمة وقع نزاع، منهم من قال العصمة نطق من الألطاف الإلهية، وهذا اللطف أيضا وقع نزاع في كيفيته، كيف يكون اللطف الإلهي بالنسبة إلى المعصوم. قيل المعصوم يكون في نفسه وفي بدنه مناعة من الذنوب، يعني بطبيعته وبكله وبذاته وحتى في بدنه وهيكله الخارجي له ما يقع له صراحة عن الذنوب، لا يمكنه أن يعمل الدائم، وهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. وغير من قال اللطف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد هذا المعنى في العبد المعصوم المناعة النفسية والبدنية، كما بين له ذلك، بين مثالب المعاصي والذنوب ومناقب الطاعات والتوافق، كما وضح للمعصوم ذلك بالوحي او بالالهام بالنسبه الى النبي او بالنسبه الى الامام وغير ذلك من الالفاظ الالهيه. ومن المقاصد كيفيه العصمه انه بنحو الالجاء والاضطراع والقهر، يعني المعصوم ليس بامكانه ان يعصي الله سبحانه وتعالى، ان يخالف اوامر الله سبحانه وتعالى، ليس بامكانه ذلك، فهو ملجا فهو مضطر الى ترك المعصيه، هذا هو المعصوم. هذا ما قيل، وهناك اقوال اخرى يعلم من خلال التصديق ان شاء الله، ولكن المقصود والمراد وما نعتقده كما يذهب اليه المسلم والشارع عليه الرحمه على أن العصمة بمعنى اللطف الإلهي الخفي في العبد المؤمن المعصوم النبي أو الإمام، ولكن لا بنحو الإلجاء والاضطراب، بل المعصوم إنه إلا بشر يأكل ويمشي في الأسواق، يأكل ويمشي في الأسواق، معنى ذلك أنه قادر على المعصية بلا شك، قادر على المعصية ولكن لم يعصي ربه. وإلا لو لم يكن قادرا على المعصية لما كان له رجحان في تقديم المعصوم على غيره، لكان مثل الملائكة مجبرا على الطاعة أخرى، فلا بد أن يكون قادرا على المعصية ولكن مع ذلك قد ترك تلك المعصية. فهذا عندنا عليك القرآن لتشقى، قد ترك المعاصي بل أتعب نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يعمل قدمه مثلا، فعليه المعصوم يقدر على المعصية ولكن يترك تلك المعاصي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعتقده المسلم كما نعتقده وهو الحق. قال ولا يزاكي العصمة القدرة، يعني كون المعصوم معصوما لا ينافي ان يكون قادرا على المعصيه. اقول اختلف القائلون بالعصمه، دعنا عن الذين لا يقولون بالعصمه، كلامنا الان مع الذين يقولون بالعصمه قد اختلفوا ايضا في ان المعصوم هل يتمكن من فعل المعصيه ام لا. فذهب قوم منهم من القائلين نعم ليس من الشيعه الامامي، من طوائف الشيعة الأخرى كالزيدية وكالإسماعيلية وما شابه ذلك. الإمامية على الإطلاق، الإمامية الإثنا عشرية يقولون العصمة لا على نحو الإلجاء والإضطراء، إنما على نحو القدرة على المعصية ولكن مع الترك. فذهب قوم منهم إلى عدم تمكنه من ذلك، عدم تمكن المعصوم من المعصية، وذهب آخرون من القائلين إلى تمكن الإمام منها. أما الأولون فهم من قال أن المعصوم مختفي بدنه، العصمة البدنية يعني بدنه لمناعة عن المعصية، ومنهم من قال في نفسه، نفسه له المناعة في المعصية، ومنهم من قال المعصوم مختفي بدنه أو نفسه بخافة يبتعد عن بقية البشر، بحيث تقتضي تلك الخاصة تقتضي امتناع أقدام المعصوم على المعصية. ومنهم من قال أن العصمة هو القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية، وهو قول أبي الحسين البصري من كبار المعتزلة. وأما الآخرون الذين لم يكسبوا القدرة فمنهم قال لا قادر على المعصية أيضا، لكن اختلفوا أيضا. فمنهم من فسره بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألفاظ المقربة، قالوا اللطف الإلهي أو العصمة عبارة عن الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعاب أي النبي والإمام المعصوم من الألطاف الخفية المقربة إلى الطاعة التي يعلم معها أنه لا يقدر على المعصية. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم مع تلك الطاعات لا يقدر هذا المعصوم على المعصية بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء والإصرار. ومنهم من فسرها بأنها ملكة ثانية لا يصدر عن صاحبها مع المعاصي مع تلك الملكة. وآخرين قالوا العصمة نور. هذا كله في تحديد معنى العصمة وفي كيفية العصمة، يعني يقع النزاع في الكم وفي الكيف، كمية العصمة وكيفية العصمة. وآخرين قالوا العصمة نور على الله تعالى بصاحبها بصاحب العصمة لا يكون معه داعم إلى ترك الطاعة، لا يكون معه داعم إلى ترك الطاعة. مع هذا البغض الإلهي لا يكون هناك داعم للمعصوم إلى أن يترك الطاعة أو يرتكب المعصية. وأسباب هذا البغض أمور أربعة. كيف يتلطف الله على العابد؟ كيف يتلطف سبحانه وتعالى على العابد بأمور أربعة؟ أن يكون لنفسي أو لغيري خاصة مناعة تقتضي ملكة مانعة من الفجور والمعاصي والذنوب، وهذه الملكة مغايرة للفعل، هذه الملكة تغاير الفعل فعل المعصية. الثاني أن يحصل له علم بمثالب المعاصي، بمثالب الذنوب، آثار الذنوب، سيئات الذنوب، ما يدعو الذنب إلى الانحطاط عند الله سبحانه وتعالى وعند الخالق، يعلم بذلك كما يعلم بمناقب الطاعات. الثالث تأكيد هذا المعلوم، يؤكد هذا المعلوم قد علمه من نفسه لكبر عقله، مثلا لكبر عقله قد علم أن المعاصي لها مثالب والطاعات لها مناقب، قد علم هذا المعنى. ثم أن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا المعلوم بالوحي بالإلهام بالإرشاد. الثالث تأكيد هذا المعلوم بتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. الرابع مؤاخذته على ترك الأولى، يؤاخذه على ترك الأولى بحيث آدم عليه السلام يبكي 40 سنة لأنه قد ترك الأولى، ثم الله سبحانه وتعالى ينصر لآدم ذنبه، ذنب بمعنى ترك الأولى وليس بمعنى المعصية. فإذا كان يؤاخذ على ترك الأولى فالنبي والإمام يعلم من خلال هذه المؤاخذة، يعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد تلفف عليه بأنه لا بد أن يترك المعاصي. الرابع مؤاخذة المعصوم على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك هذا المعصوم مهملا، يعني هذا المعنى أنه لا يترك سداوة مهملا، بل الله سبحانه وتعالى له نطق به، يعلم هذا المعنى بحيث يفرح إبراهيم عليه السلام عندما يعلم بأنه أصبح خليل الرحمن مثلا. الرابع ما أعتقدته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة فكيف بالواجبات. فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما. والمصنف رضي الله تعالى عليه اختار المذهب الثاني وهو أن العصمة لا تنافي القدرة، بل المعصوم قادر على فعل المعصية. وإلا لو لم يكن قادرا على فعل المعصية، هذا برهان المصنف أو بالأحرى الدليل المصنف العقلي. وإلا لولا أن يكون قادرا على فعل المعصية لم يستحق المدح على ترك المعصية، لأنه مجبر على ترك المعصية لماذا يمدح، كما لم يستحق الثواب على فعل الطاعة، ولبطل الثواب والعقاب في حق الإمام المعصوم في حق النبي المعصوم، فكان خارجا عن جملة المكلفين، كان خارجا عن صفة التكليف، وذلك باطل بالإجماع مثل الإجماعية، أنه كما أن المأمون مكلف كذلك إمامه مكلف بلا شك. هذا من حيث البرهان العقلي. وأما بالداخل ففي قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن النبي بشر مثل باقي البشر، يأكل ويمشي في الأسواق، فله أن يفعل المعصية ولكن قد تركها تفرغا إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بالنص الخفي. المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره بلا شك، هذا ما نعتقده أيضا، على أنه الإمام المعصوم لا بد أن يكون أفضل من غيره في جميع الفضائل النفسانية وحتى البدنية، لا بد أن يكون أفضل من غيره، ليس فيه عيب وشائبة وما يكون مهام عند الناس، بل لا بد أن يكون محبوب ومقرب عند الناس. بالنسبة إلى هذا المعنى تقريبا تعريض لمن يقول بتقديم المفضول على الفاضل كصاحب شرح نهج البلاغة ابن أبي الحبيب، وإن كان سنيا معتزليا إلا أنه يذهب المعتزلة بصورة عامة يذهبون إلى هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يقدم المفضول على الفاضل. فإذا في بداية شرح نهج البلاغة يقول الحمد لله، يذكر الحمد لله في آخر الأمر يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، وهذا التمويل. لماذا؟ لأن المفضول يعني يعتقد على أن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إمام المتقين، إمام المسلمين، قائد الغر المحجرين كما سيأتينا من خلال الروايات هذه المعاني وهذه الألقاب، يعتقد بذلك، وأن علي أقضاكم أعلمكم وقد خلف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في موارد في حياته، فيعتقد بذلك. ولكن مع ذلك يقول اجتمعت الأمة في السقيفة واجتمع أهل الحل والعقد في السقيفة على إمامة أبي بكر وخلافة أبي بكر، فلذا الله هو الذي قدم هذا المفضول على الفاضل أمير المؤمنين. والحال هذا التوهين، هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. كيف تقول الله قدر؟ بل الله قدموا الذين اتبعوا شهواتهم وغرتهم الحياة الدنيا هم الذين قدموا المفضول على الفاضل، وليس الله هو الذي قدمه. الله يستحضر عقلا أن يقدم المفضول على الفاضل، عقلا قبيح، والله سبحانه وتعالى لا يفعل ما يستقبحه العاقل. لذا نجد الأشاعرة وبصورة عامة أبناء العامة نجدهم لكي لا يقعوا في مثل هذه الإشكالات عندهم وفي مثل هذه البراهين والحجاج لا يقعون، يقولون بإدفاع الحرص والقمح الذات العقلي، إنما نفوا الحرص والقمح الذات العقلي لكي يجبوا مثل هذه المسائل. عندما قلنا في العقد الإلهي أن مسألة الحرص والقرب من المسائل المهمة التي يبتنى عليه كثير من المسائل الكلامية ومن العقائد الدينية بهذا المعنى، لأنه عليه السلام، لأنه لو لم نقل بالحرص والقرب العقلي لوقعنا في مثل هذه الورقة على أنه مقدم المفضول على الفاضل. تقول عقلا قبيح، لا نعتقد بالعقل ولا نعتقد بالقبح العقلي، ولكن بناء على ما نذهب من الحرص ونعطي قيمة للعقل كما نعطي قيمة للشرع ونجعل الشرع مؤيد العقل والعقل مؤيد الشرع بلا فرق، عندما نعطي قيمة للعقل نقول لا يجوز تقديم المفضول على الفاضل. حدث إلى ذلك أدلة نقلية من الآيات والروايات قد نهى عن تقديم المفضول على الفاضل، حتى في صلاة الجماعة قال الأولى أنه إمام الجماعة يكون أفضل من غيره فيقدم لصلاة الجماعة، فكيف في مسألة الخلافة والولاية وولاية الناس وخلافة الناس كيف يكون؟
وقدم المفضول على الأفضل من صحة الاختبار التكليف،
إنما عين المصلحة التي يقتضيها التكليف. لا، من يعين المصلحة مع رحلة النبي؟ النبي هو الذي يعين المصلحة للتكليف، لأنه هو المشرع، هو الذي يشرع لنا التكليف. غير النبي لا يجوز له أن يشرع، فلا شك أنه يكون مبدع، والبدعة ضلالة وضلالة في النار، وصاحب البدعة أيضا في النار. فعليه المصلحة في التكليف لا يعين على النبي، والنبي على قد توفي وفعل إلى ربه، فكيف نفعل؟ لا بد أن نقول بنص من النبي من قبل لكي لا يترك الأمة سدى. لا بد أن نعتقد. المسألة الثالثة هي أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. قال: وقم فتقديم المقبول معلوم أحلام، ولا ترجح في المساوي. إذا كان الإمام يساوي غيره في الفضيلات لا ترجح الإمام على المأموم بحد المساواة، فعليه لا بد أن يكون الإمام أفضل من المأمومين. أقول الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته من أمته، لأنه إما أن يكون مساويا لهم أو أرفق منهم أو أفضل، فيكون من ثلاث حالات، يعني واحد من ثلاث حالات: إما أن يكون مساوي لهم للأمة للرعية أو أنفق من الرعية أو أفضل منهم، والثالث هو المطلوب والمعتقد. والأول محال، لأنه مع التساوي يستحيل ترجيح الإمام على غيره، يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة. والثاني أيضا محال أنفق منهم، لأن المفضول يفتح عقلا تقديمه على الفاضل ثم يدل عليه. أيضا قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. واقعا أيهما أحق أن يتبع؟ من كان صاحب الهداية أحق أن يتبع، أو يحتاج إلى هداية ويقول لولا على الحسن لهلك عمر، لولا علي لهلك عمر؟ من يستحق أن يتبع؟ من يقول لولا علي لهلك عمر، أو من يقول إني أعرف بطرق السماوات من طرق الأرض، سلوني قبل أن تفقدوني؟ وقع وجدانا، دعنا عن السنة والشيعة، وجدانا في الأمس الماضي كنت عند سيدنا الأستاذ آيت الله العظمى سيد النجفي في موضوع أكتب له، فذكر هذه القصة. قال ميسيو كولبون أستاذ في الإلهيات في جامعات أوروبا، توفي قبل سنة أو سنتين. هذا الرجل كبير جدا بحيث تعز العالم لموته. يقال جاء إلى إيران قبل مدة، وجاء إلى قوم وسأل عن السيد النجفي، وزار السيد في بيته في شهر رمضان. السيد يحكي هذا الموضوع لي، يقول: في شهر رمضان جاءني إلى البيت، وكان عندي مجموعة من الإخوان من العلماء كان جالسين، فدخل في شهر رمضان، استقبلنا الرجل باعتبار أستاذ ورجل علامة فاضل كبير عالمي علمه عالمي. يقول عندما أراد أن يجلس صعب عليه الجلوس باعتبار كان يلبس ملابس أوروبية وصعب عليه الجلوس، فأتينا له في كرسي، ولكن كان مؤدب جدا لم يجلس على الكرسي، فأصررنا عليه فجلس على الكرسي. ثم السيد يقول: قلت له نحن في رمضان لا يجوز لنا أن نأكل، ولكن أنت مسافر. لم أقل له أنه أنت كافر، بل قلت أنت مسافر والمسافر يجوز له أن يأكل، فنأتي بالشعر. قال: لا، مراعاة لكم لا أكل أيضا، لكن أصررنا عليه أيضا فشرب الشعر. ثم جاء الحديث عن الإلهيات، فذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال: يا ليت أمير المؤمنين كان الآن موجود في زماننا هذا وفي مسجد الكوفة بسعة المسجد، لوضعنا كراسي نملي المسجد ونملي المسجد من الأوروبيين والعلماء الأوروبيين، ولا ندع غير الأوروبيين يدخلون ذلك المسجد لكي نستفيد من علوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فهو هذه نفس العبارة، قال: فهو مرسي العالم. السيد يقول: قلت له إذن لماذا لا تختار مذهب علي؟ قال: هذا أمر آخر، نحن على دين آبائنا.
مسألة دين مسألة أخرى. الآن نتكلم عن حضرة أمير المؤمنين باعتبار مرتي العام، لأن ثلاثة ألفاظ فقط الذين كانوا يدرسون ويكتبون، فقط ثلاثة ألفاظ يكتبون، واحد يهودي وثنين النصارى. وإذا به أمير المؤمنين في ذلك الجو يذكر التوحيد ورسل الإلهيات، نهج البلاغة التي في مراجعة نهج البلاغة، والعلوم العلوم الربانية بصورة عامة، والعلوم الإلهية يعني عن التوحيد، العلوم الإلهية بصورة عامة، النبوة، الزوج في الدنيا، الأخلاقيات وما شابه ذلك. فقال هو مربي العالم أمير المؤمنين. نسيو كولبر. نعم معروف من كبار العلماء. لأن المفضول يصبح عقلا تقديمه على الفاضل، ويدل على أيضا قوله تعالى أخذ يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. ويدخل تحت هذا الحكم عندما نقول الإمام أفضل من الرعية، يدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية وحتى الفضائل البدنية، يعني لا يكون معتوف مثلا ولا يكون مشبوه ونقص ما شابه ذلك. المسألة الرابعة في وجوب النقص على الإمام، نحن نعتقد على أن الإمام يجب أن يكون معصوما كما ينقص من قبل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكلمة واحدة، عندما اشترطنا العصمة وقلنا العصمة من الأمور الخفية لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى، فلذا لا بد على الله سبحانه وتعالى، لا بد باللابدية العقلية من باب اللوم، لا بد على الله سبحانه وتعالى أن ينص على الإمام لأنه أعرف بالأمر الخفي عبارة عن العصمة، أن ينص على النبي، فقد نص على النبي بالمعجزة، وينص على الإمام بقول النبي الذي له المعجزة. فالإمامة في خط النبوة وخلاقة النبوة، بل انعكاس النبوة، الإمامة انعكاس النبوة وأشعة النبوة. أقول ذهب الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، هذه من منفردات الإمامية من خواص الإمامية. وقالت العباسية، عباسية فتن خلفاء بن عباس وأتباع خلفاء بن عباس، أن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث، لكي يقولون العباس هو الخليفة مثلا أو الميراث. وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنص أو دعوة إلى نفسه، لأن الزيد يعتقدون على أن الزيد زيد بن علي قد دعا إلى نفسه. وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص النص أو اختيار أهل الحل والعقل. إذن الكل يقولون بالنص، ولكن مع إضافة شيء آخر له لتصحيح ما يذهبون إليه. والدليل على ماذا ذهبنا له وجهان، الأول أن قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما والعصمة آمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون نفس الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى، لأنه العالم بالشر أي العصمة دون غيره، غير الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالعصمة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشفق لطيفا للاستدلال، النبي كان أشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى أنه عليه وعلى السلام أرشدهم إلى أشياء، والعجب أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لتلك الأشياء إلى الخليفة بعده، قادم للقيام أرشدهم حتى في كيفية الدماء ومستعفات الدماء التي هي آية الحيوانية، الدماء آية الحيوانية والتوحشية تقريبا، ولكن مع ذلك يجد النبي علمهم أنه في شيء كيفية الجماع أي ليلة وما شابه ذلك، وفي دخول إلى المرافق الصحية إلى التواليت مثلا إلى قضاء الحاجة. قد ذكر الفقهاء في قضاء الحاجة من خلال الروايات التي وردت عن المعصومين عليهم السلام، قد ذكروا لدخول المرافق الصحية 40 حكم شرعي، منها واجبة ومنها مستحبة ومنها مكروه ومنها محرم، 40 حكم شرعي بمجرد ما تدخل وتخرج، تدخل إلى المرافق الصحية إلى المرأة وتخرج، 40 حكم شرعي تدخل وتخرج. فإذا كان دخول المرافق الصحية هكذا يكون الرسول الأكرم يبين فكيف لا يبين من بعده ويجعل الناس من بعدهم كلهم اصحاب اختلاف وقيل وقال وتنازع؟ هذا مما لا يفهمه العقل السليم. الثاني ان النبي صلى الله عليه واله كان اشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى انه عليه واله السلام ارسله الى اشياء لا نسبه لتلك الاشياء الى الخليفه من بعده، كما ارسله في قضاء الحاجه الى امور كثيره مندوبه وغير مندوبه من الوقائع. وكان عليه واله السلام اذا سافر عن سيره النبي، اذا سافر عن المدينه يوما واحدا او يومين استخلف في المدينه من يقوم بامر المسلمين ومن هذه حاله كيف ينسب اليه؟ العقل لا يقول بذلك، الوجدان ضمير البشريه لا تقول بذلك. كيف ينسب اليه انه اهمال الامه الاسلاميه من بعده وعدم ارشاده في اجل الاشياء واسمى الاشياء اعلى الاشياء رتبه في اجل الاشياء واسماها واعظمها قدرا واكثرها فائده؟ الامام اكثر الاشياء فائده من بعد الامه، من بعد النبي في امته، واكثرها فائده واشد حاجه اليها الى تلك الخلافه والولايه. وهو المتولي، النبي هو المتولي لامور الناس بعده. فوجد من سيرته عليه السلام ناخذ امام من بعد